بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وهذه الجملة تقوي القول الثاني أن الإيذاء ليس إيذاء ماديا ولكنه إيذاء في الدين. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وهنا الفعل بمعنى وقد تعلمون، أي وقد علمتم وتيقنتم أني رسول الله إليكم. إذن أنتم متيقنون أني رسول الله، ومع ذلك أنتم تتجبرون وتكذبون وتؤذون. قال الله تعالى: فلما زاغوا، أي مالوا وانحرفوا عن طريق الله، أزاغ الله قلوبهم. سبحان الله، أزاغ الله قلوبهم. وكلمة لما يأتي بعدها جملتان، مثل قول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، إيه اللي حصل؟ كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا، الجملة الثانية كفروا به. إذن هناك جملة أولى وهي جملة الشرط، وجملة ثانية هي جملة الجواب. الواضح من نسق الآية أن زيغ القلب كان مترتبا على زيغ الفعل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكأن التقدير: فلما زاغت قلوبهم عن الحق أزاغ الله تعالى أعمالهم عن القصد. فإن الأعمال تبع للقلب وصادرة عنه، والتقديم والتأخير واضح في الكتاب. فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم، أي فلما زاغت قلوبهم عن الحق وكفروا بما جاء به الرسول، لم يحسن الله تعالى أعمالهم، بل زاغت أي انحرفت هذه الأعمال عن القصد. فلما زاغوا كفروا بالله عز وجل، أزاغ الله تعالى أعمالهم كلها ظاهرة وباطنة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق معنى الخروج، وفسق الكتكوت القشرة إذا نقرها فخرج من البيضة، فالفسق بمعنى الخروج، فهم خارجون عن أمر الله غير ممتثلين لأمره سبحانه. ثم قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم، اسمع بقى، نفس برضك نفس شاهود، فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. هذا رسول آخر إلى بني إسرائيل، هو عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم، إذن هذه الآية فيها رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى هو الله، أو أن عيسى هو ابن الله. فعيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. إذن القوم واحد، موسى لبني إسرائيل وعيسى لبني إسرائيل. وهنا تفريق لطيف بين النبي والرسول. جرى الأمر عند كثير من الناس أن الإنباء والإرسال مشتركان في الوحي، فالنبي يوحى إليه والرسول يوحى إليه، ولكن التفريق أن الرسول يوحى إليه بشرع أمر بإبلاغه، والنبي لم يؤمر بإبلاغه. وهذا تفريق غير دقيق. لماذا؟ لأن كلمة أن نبيا لا يؤمر بإبلاغ الوحي مسألة شنيعة، مسألة شنيعة جدا، مسألة شنيعة. كيف يكون نبيا ويرى قومه يبتعدون عن الجدة ويفعلون خلاف الشرع ثم لا يأمرهم ولا ينهاهم؟ كيف يكون ذلك؟ بل عندنا هارون أثبت الله تعالى له الرسالة وكان على شريعة أخيه موسى، فهل هارون كانت له شريعة مستقلة أمر بإبلاغها حتى يكون رسولا؟ وإسماعيل أثبت الله تعالى له الرسالة، فهل إسماعيل له شريعة مستقلة عن شريعة إبراهيم أبيه أمر بإبلاغها؟ أبدا. إن التفريق الدقيق بين الاثنين أن الرسول يؤمر، أو إن الرسول يبعث إلى قوم يبتعدون عن الشرع كلية أو بعضا منه، يبقى ناس بيأتوا بالمخالفة، يبقى الرسول يرسل إلى قوم يتقلبون في مخالفة الله عز وجل، هذا هو الرسول. أما النبي فإنه يبعث إلى قوم تغلب عليهم الإجابة فيبعث إليهم ليذكرهم وليعلمهم وليؤدبهم وليجدد لهم بعض ما درس عندهم، لكنهم في المجمل أهل موافقة. ولذلك بنو إسرائيل أرسل فيهم أنبياء وأرسل فيهم رسل، أرسل فيهم رسل عندما كان التكذيب غالبا عليهم يرسل لهم رسول، فإذا كانوا على الموافقة ولكنهم يخالفون أو يأتون ببعض المخالفات فإنه يرسل إليهم النبي، يرسل إليهم النبي. إذن الرسول يرسل إلى من غلب عليه المخالفة، والنبي يبعث إلى قوم تغلب عليهم الموافقة، وإنما أرسل إليهم للتذكير والتبشير والنذار. وهذا التفريق أولى من التفريق الأول. يبقى موسى لبني إسرائيل وعيسى لبني إسرائيل لأن التكذيب يغلب عليهم، يبقى الاثنين لهم قوم واحد، قومهم واحد، لكنهما أرسل إلى قوم معينين لأن التكذيب كان غالبا عليه. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا، إني رسول الله إليكم مصدقا، مصدقا لما بين يدي من التوراة. ما بين يدي أي التي سبقتني، لأن التوراة كانت بين يدي أي كانت قبله، فما بين يدي الرجل أي قدامه، ما بين يديك أي الذي أمامك، الذي بين يديك الذي أمامك. والذي أمام عيسى بن مريم هو ماذا؟ والتوراة. إذن التوراة سبقت الإنجيل وموسى سبق عيسى، فصار موسى بين يدي عيسى وصارت التوراة بين يدي الإنجيل مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا. التبشير هو الخبر السار، الخبر السار. وهنا ينبغي التنويه على أهمية التبشير في الدعوة، أهمية التبشير في الدعوة، لأن التبشير من الرفق، والرفق لا يكون في شيء إلا زان. فالتبشير فكل خبر سار وكل قول معروف يسمى ذلك إيه؟ تبشيرا. ولذلك لما أخبر يعقوب بولده يوسف وجاءه البشير في يعقوب عندما بشر بالغلام أو زكريا عندما بشر بالغلام بشر بالغلام لأنه يحب ذلك الأمر. فكل أمر محبوب تخبر به أو تسر به أو تسر به يسمى الإسرار به أو الإخبار به تبشيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا. وقال صلى الله عليه وسلم وأبشروا وأبشروا. إذن التبشير لابد أن يكون سمة يتقلب بها الدعاة عندما يدعون الناس ببيان محاسن الدين تارة وبيان عظمة هذا الدين تارة أخرى وبيان انتصار هذا الدين وغلبته تارة ثالثة وبيان أن كل من خالف هذا الدين فإنه مدحوض مكسور مهزوم تارة رابعة. وهذا كله من المبشرات والبشريات. مبشرا برسول، وهذا دليل على أن أهل الكتاب كان تبشيرهم أو كان إخبارهم بوجود الرسول مما يسعدهم ويدخل السرور في قلوبهم. ففي هناك رسول سيأتي فإنهم سيؤمنون به ويعزرونه وينصرونه ويكونون بين يديه، فلماذا أو فلما لا يستبشرون به؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فمحمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب هذه كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أما طه وياسين والحياة كلها والمصطفى هذه ليست من أسمائه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم، هذا الضمير يعود على من؟ هذا فيه قولان. القول الأول أنه يعود على عيسى، أي فلما جاء بني إسرائيل عيسى بالبينات، والبينات هي الآيات الواضحات المعجزات، قالوا هذا سحر مبين. هذا قول. يبقى القوم هم بنو إسرائيل والذي جاءهم هو من؟ هو عيسى. هذا قول. القول الثاني فلما جاءهم بالبينات هؤلاء هم مشرك العرب، والذي جاءهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالبينات بدين الحق بالقرآن بالوحي قالوا هذا سحر مبين، لأن العرب عندما سمعت القرآن احتارت في هذا القرآن، هذا ليس بكلام الجن وليس بكلام الإنس، من أين أتى محمد بهذا الكلام؟ ومحمد أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لا نقول أن إنه تعلمه في مدرسة أو قرأه في كتاب، أبدا لم يقرأه في مدرسة ولم يتعلمه من كتاب، وليس له شيخ طالعه عليه، فمن أين أتى به؟ ثم هذا القرآن له من العجب ما له، من سمعه فإنه ينجذب إليه ويؤمن به، فربما فرق بهذا القرآن بين المرء وبين أبيه وبين المرء وبين أخيه وبين المرء وبين ابنه وبين الأخ وأخيه وبين سيده وعبده. إذن هذا من جنس السحر، سحر. ولذلك ذكر ربنا عز وجل في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، سحر يؤثر. إذن تفتقت تفتق الكيد الجاهلي والمكر الشركي الكفري أن يتهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إيه؟ سحر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سحر. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، مبين وصف للسحر، لأن السحر ربما لا يكون ظاهرا واضحا، سحر خفي، لكن سحر محمد سحر واضح جلي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولذلك قال ربي سبحانه ومن أظلم، أي ليس أحد أشد منه ظلما، ومن أظلم أي ليس أحد أشد منه ظلما. كلمة من أظلم معناها إن ليس أحد أشد من المذكور ظلما، كقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسع في خرابه، إذ ليس أحد أظلم منه. ومن أظلم ممن إيه؟ افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. مسألة خطيرة، وهذا في شأن كثير من المنافقين، فصلتهم بالإسلام مجرد دعوة، دعوة. والدعوة كما أنه من السهل قولها، من السهل أيضا تكذيبها، فإنه لا تثبت إلا الحقائق، لا تثبت إلا الحقائق. أما الزيف والباطل فإنه أشد وأضعف من خيوط العنكبوت، إن صبيا صغيرا يستطيع أن يذهب بهذه الخيوط بحركة واحدة، كذلك هذه الدعاوى دعاوى كاذبة ليس لها أساس من صحة. فليس أحد أشد ظلما عند الله تعالى من هذا الذي يتمسح بالإسلام وهو من أشد الناس كذبا على الله ورسول الله. ولذلك قال ربي سبحانه والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون، لم يقل أرادوا، ولكن قال يريدون للدلالة على أنها إرادة مستمرة. وهذا الضمير الجمعي يعود إلى كل المخالفين الخارجين عن دين الله. عندنا دين الحق وعندنا أديان الباطل، عندنا دين الحق وعندنا أديان الباطل. أديان الباطل عبر عنها ربنا سبحانه في قوله الدين كله، ليظهره على الدين كله. والدين الذي ارتضاه الله تعالى لأهل سماواته وأهل أراضيه، ومن أجل هذا الدين نصب الموازين وخلق الخلق، هو الدين الحق. فأهل الباطل يريدون المكر بدين الحق، والكيد لأهله، والإيقاع بهم. فقال سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ونور الله أي دين الله، بأفواههم بما يلقون من الشبهات والظنون الفاسدة الباطلة التي لا يستطيع أحد أن يردها إلا المغاوير من أهل العلم، إلا أهل البصيرة. يريدون ليطفئوا، إذن هذه الإرادة من أجل ماذا؟ من أجل إطفاء نور الله، من أجل القضاء على دين الله. سبحان الله، إذن إرادتهم وجهدهم وتعبهم وفكرهم ومكرهم تعليله وعلته وقصده ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره ولو كره الكافرون، هذه قراءة. والقراءة الأخرى والله متم نوره ولو كره الكافرون، متم نوره على الإضافة، ومتم نوره على التمكين والإعمال. وهناك علاقة بين هذا التنوين واسمه، واسمه تنوين التمكين، وبين التمكين الذي يجعله الله تعالى لهذا الدين. سبحان الله، ضمتين ولكنهما تفيدان معنى طيبا. والله متم نوره، إذا قطع الله تعالى على نفسه أن يتم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والقراءة الثانية والله متم نوره، متم تعمل عمل الفعل والفاعل مستتر يعود على المذكور لفظ الجلالة، ونوره مفعول به. والله متم نوره، فالله تعالى سيمكن لهذا الدين ولهذا النور ولو كره الكافرون. وبالتالي إذا كان دين الله تعالى نورا، فحظك من النور هو حظك من الدين. إذا كان دين الله تعالى نورا، فحظك من النور هو حظك من الدين. ويمكن لكل واحد أن يزداد نورا بأن يكون أكثر دينا. وكأن هناك علاقة بين نور الدين في الدنيا والنور يوم القيامة. في سورة الحديد: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. فهؤلاء الذين يسيرون في النور التام يوم القيامة هم الذين حققوا النور التام بالامتثال للدين في الدنيا. إذن الدين نور، فمن امتثل لنور الدين في الدنيا أضيء له النور يوم القيامة، ومن ضعف نور الدين عنده في الدنيا ضعف له النور يوم القيامة، ومن طمس دينه في الدنيا فلم يوجد لديه نور من نور الدين في الدنيا طمس نوره يوم القيامة فيمشي يتخبط في الظلمات والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الدين، وأن ينور بصيرتنا وأبصارنا، وألا يخفف ولا يخبط نورنا يوم نلقاه. إذن حظك من النور حظك من الدين، ومن أراد أن يضاء له النور التام يوم القيامة فليكن من أكثر الناس حرصا على الدين في الدنيا. اللي عاوز بقى يبقى له نور كتير يوم القيامة، ويمشي بقى النور بين إيديه وبين خلفه بقى، وبيجري بقى في النور، يعمل إيه بقى في الدنيا؟ يعمل إيه؟ ينصر ربنا؟ يبتعد عن الدين؟ ولا يستمسك بالدين؟ يستمسك بالذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك. أيها الأحباب، هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. والله متم نوره، إذن الدين نور، ولن يؤتى هذا النور في الآخرة إلا لمن استمسك بنور الدين في الدنيا. ثم قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الظهور إما أن يكون بالحجة والبيان، وإما أن يكون بالسيف والسنان. ظهور الدين أي انتصار الدين وغلبة الدين إما أن تكون بالحجة والبيان، وإما أن تكون بالسيف والسنان، أو تكون بالاثنين معا، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. ربما تجد أن أهل الكفر وأهل الشرك على قوة فائقة وآلة لا يمكن كسرها ولا ردها، وأهل الحق ضعفاء قلة، لكن يجعل الله سبحانه وتعالى التأييد والنصرة لهذه القلة على هذه الطغمة الكبيرة، وذلك بالبيان والحجة. فظهور الدين بالبيان، ويكون أيضا بالسنان، بالبيان بالدعوة إلى الله عز وجل، بإقامة الحجة على الخلق، بدحض الشبهات، بإقامة المحاج حتى ينقطع العذر، ولا يجد مكلف عند الله تعالى بعد الدعوة عذرا. وكذلك يكون بالسنان، وذلك بجهاد الكفار، لتكون كلمة الله تعالى العليا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فيظهره على دين النصارى واليهود والبوذيين وزرادشتيين وغيرهم من سائر الأديان الباطلة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، تكلمت كثيرا عن هذا النداء وما فيه، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سبحان الله، يعني اسمع هذه الآية، آية عجيبة جدا، آية كلها عبارة عن سؤال، والسؤال ده مضمن في أسلوب النداء، آية بحالها نداء، وهذا النداء تضمن سؤالا، وهذا السؤال يحتاجه كل سائر إلى الله عز وجل. كل واحد مسلم محتاج يسمع هذا السؤال ويسأل هذا السؤال ويعرف الإجابة عن هذا السؤال. اسمعوا السؤال، أنا أقوله الهول أديت حوالي 5 مرات، وتأملوا معي هذه الآية، ركز في الآية عندما تسمعها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، من عذاب أليم. مرة أخرى، وحاول انظر إلى الوقف والابتداء: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، من عذاب أليم. أقولها كمان 3 مرات، وتأمل السؤال واسأل نفسك، هل أنت محتاج لهذا السؤال أم لا؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، من عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، من عذاب أليم. يا لها من آية، كلنا محتاجين هذه الآية. يا ترى ما هي التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ كلنا يحتاج أن يسمع الجواب عن هذا السؤال. من الذي يسأل السؤال؟ رب العزة والجلال، والذي سيجيب عنه أيضا هو ربنا سبحانه. قال سبحانه وتعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا كلام ربي، هو الذي يسأل وهو الذي يجيب. يسأل لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم أننا محتاجون هذا السؤال. ولما كنا فقراء منكسرين جهال لا نستطيع أن نعرف أين مصلحتنا وكيف السبيل إلى النجاة، وضح ربنا سبحانه وتعالى سبيل النجاة في قوله تؤمنون بالله ورسوله. الإيمان بالله والرسول هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. تؤمنون بالله بتوحيد الله، وبرسول الله باتباع رسول الله، أي التوحيد والسنة. إذن تؤمنون بالله ورسول، توحدون الله وتتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان التوحيد والاتباع وإقامة الدين يحتاج إلى البذل، يحتاج إلى البذل، قال ربي سبحانه وتعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ده البذل بالمال والنفس. ذلكم أي المذكور إما التوحيد والاتباع والبذل بالجهاد في سبيل الله، وإما الجهاد في سبيل الله. يعني ذلكم إما يعود على كل المذكور أو يعود إلى أقرب مذكور. ذلكم يعني كل اللي فات ده كله، ذلكم خير لكم. خير أفعل التفضيل، بس أفعل التفضيل لا تصاغ في خير على وزن أفعل. ما تقولش فلان أخير من فلان، خطأ. تقول فلان أكثر خيرا من فلان، أو تقول فلان خير، أي أكثر خيرا من غيره. ذلكم خير لكم أيها المسلمون، أيها المؤمنون، يا ناس، يا عالم، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. والوقف عليها جميل، ذلكم خير لكم، وبعدين إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، ممكن إنسان يسأل ما وجه الخيرية في التوحيد، في التوحيد والسنة والبذل. ده آية تبين الصفقة الرابحة، النجاة. النجاة في ثلاث كلمات، النجاة في ثلاث كلمات، التوحيد والسنة والبذل. التوحيد والسنة والبذل، هذا هو الخير بنص القرآن. التوحيد تؤمنون بالله، السنة نؤمن برسول الله، البذل تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الخيرية ذلكم خير لكم. طيب، ما هو الخير المترتب على النجاة؟ على النجاة ما هو الخير؟ قال ربي سبحانه يغفر لكم ذنوبكم. شو بقى الخير بقى؟ ومين اللي وعد بالخير ده؟ ليست مواعيد عرقوب، ولكن الذي وعد بذلك هو ربنا سبحانه. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى المغفرة ودخول الجنات ومساكن طيبة في جنات عدن. يبقى عندنا عدة أمور: مغفرة الذنوب في الآخرة، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار برضك في الآخرة، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم في الآخرة. طب في الدنيا يعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وأخرى تحبونها. في الدنيا ما تخافوش، تبرضك في هناك خير لكم في الدنيا. نصر من الله وفتح قريب. يبقى نصر من مين؟ من الله. يبقى أيها الأحباب، لو حققنا الكتاب، لو حققنا التوحيد والسنة والبذل، ضمننا النصر من الله عز وجل. وأخرى تحبونها أي في الدنيا، نصر من الله في الدنيا، نصر من الله مش في الآخرة، نصر من الله في الدنيا وفتح من الله تعالى قريب، هذا في الدنيا. وبشر المؤمنين. إذا مسألة تفكير المسلمين في النصر وتفكير المسلمين في هذه الأيام في مسألة التمكين والفتح لا ينبغي أن تكون إلا بعد أن نحقق أسباب النجاة. لا ينبغي أبدا أن نقول متى نصر الله، ولا أن نقول متى كسر الأعداء، ولا نقول متى تقام دولة الإسلام، ولا نقول متى نستنشق عبير الشرع، إلا عندما نحقق منهج النجاة. وقد بينت سورة الصف منهج النجاة في ثلاث كلمات: الكلمة الأولى التوحيد، والكلمة الثانية السنة، والكلمة الثالثة البذل. البذل، وأنت لن تحقق الدين إلا إذا حققت منهج النجاة. وحظك من النور في الدين بمقدار حظك من هذه الكلمات الثلاثة، وحظك من النور يوم القيامة بمقدار حظك من هذه الكلمات الثلاثة. حظك من التوحيد قد إيه؟ حظك من السنة قد إيه؟ حظك من البذل قد إيه؟ فيا أيها الأحباب، هذا منهج واضح، والقرآن يبين لنا كل شيء بيانا واضحا شافيا كافيا لمن أراد الهدى والبصيرة. قال ربي إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي للتي أقوم. ومن جملة هداية القرآن أن هدى الناس إلى النجاة، إلى النجاة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا لها من تجارة، يا لها من تجارة. من الذي يسوقها ومن الذي ينادي عليها؟ هو رب العزة سبحانه. ما هذه التجارة التي تبين سبيل النجاة؟ في ثلاث كلمات: تؤمنون بالله، تؤمنون برسول الله، تبذلون لهذا الدين بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. ثم هذا إن فعل كان خيرا لكم أيها المكلفون. ما هي الخيرية؟ خيرية في الدنيا وخيرية في الآخرة. وهنا لفتة عظيمة: لماذا قدم الخير الأخروي على الخير في الدنيا؟ ليه؟ لأن المسلم قلبه إنما يتعلق بالآخرة لا بالدنيا. قلب المسلم دائما بيتعلق بالآخرة، فقدم خير الآخرة لأن القلب متعلق به. أنا ببذل لهذا الدين وبحب لهذا الدين وبعمل لهذا الدين مش عشان ينتصر هذا الدين بس، لا، بعمل لهذا الدين عشان لما أموت أجد ما عند الله تعالى. ولذلك حرام ابن ملحان، والحديث صحيح، عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا فنزل على قوم، فأتى رجل يسمى ملاعب الأسنة فطعنه برمح حتى نفذ منه الرمح. ماذا قال حرام بن ملحان؟ قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ألا فزت ورب الكعبة؟ فاز بإيه؟ فاز بماذا؟ فاز بي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ده الفوز. يبقى احنا لما بنيجي نعمل بنعمل للفوز، عاوزين الفوز من الله عز وجل. فلما كان قلب المؤمن متعلقا، لما كان قلب المؤمن متعلقا بالآخرة قدم خير الآخرة على خير الدنيا، لأنه الأقرب إلى نية المكلف وإلى قصد المكلف. ولذلك بعد ما أتى بخير الآخرة قال: وأخرى كمان تحبونها نصر من الله وفتح قريب. المفترض يكون النصر وفتح إمتى؟ الأول يكون في الدنيا، يكون قبل الآخرة، ولكن قدم الآخرة لأن قلب المؤمن المتدين قلبه معلق بالإيه؟ بالآخرة. فيا أيها الدين، يا أيها الذي سلكت سبيل النجاة وكنت ترجو الآخرة، أبشر بالفوز في الآخرة، لك المغفرة ولك الجنان ولك المساكن الطيب. أما من بقى منكم حيا، ها، من بقى منكم حيا فليبشر بنصر من الله. مش مثلا تحركة القوات، ثلاث فرق بتدعمها ثلاث ألوية مدرعة وثلاث ألوية بتاعت صواريخ، وكانت الضربة الأولى هي سبب النصر بقيادة فلان العلان وبمساعدة الفلان العلان، ده سبب نصر إيه؟ نصر إيه وبتاع إيه؟ النصر من الله، النصر من الله. من الأشياء الظريفة الطريفة إن أحد الأقرباء لي كان في حرب 73 وكان في الجيش الثالث، وكان موجود في مكان ما في القاهرة، وطلب منهم أن ينتقلوا ويعبروا القناة ويدخلوا سين، ودخل عند حتة اسمها الشلوف، لا زال موجودة الآن بهذا الاسم. ولما دخلوا سيناء كان جنبهم الجيش محاصر، ودخلوا وتعمقهم وطبقت عليهم القوات الإسرائيلية. كان مجموع قوات هذا الجيش أكثر من 83,000 مقاتل، لم يبق منهم إلا 5,000، والباقي كلهم لسبب ده قتلوه. ال5,000 دول زحفوا على بطونهم لغاية نقطة اسمها كبريت، واستولوا عليها وقعدوا فيه. القوات المصرية ظنت أن القوات المتمركزة في كبريت ديت قوات إسرائيلية، فبيضربوا عليهم بالنار، والقوات الإسرائيلية تضرب عليهم بالنار لغاية لما كادوا أن يفنوا، لغاية لما كادوا أن يفنوا. الغمصي قال لسادات إحنا مش هنخلص المشكلة بتاعت بديل اسمها بيسموها الثغرة، قال له يا ريس مش مشكلة ال5,000 دول نقتلهم ونخلص على الإسرائيليين في الثغرة دول. فزاد قال له لا، مش هقتل 5,000 عشان الجيش الإسرائيلي، حصل مشكلة اللي حصل بينهم. فين النصر؟ النصر من الله، والنصر عندما يأتي من الله يأتي نصرا ماحقا، يأتي نصرا ماحقا. ما اسمه نصر؟ اسمه نصر وفتح، مش النصر بس، نصر وفتح. إذا جاء نصر الله والإيه؟ والفتح. فالفتح يأتي بعد النصر، لممكن نصر تعقبه هزيمة، مش كده؟ لكن إذا أتى الفتح لا يعقب الفتح هزيمة. ولذلك بعد صلح الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية بإيه؟ فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان صلح الحديبية فتحا، فتحا ليه؟ لأن قريش لم تهزم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. يبقى نصر وفتح، نصر من مين؟ من الله، نصر من الله وفتح قريب. طبعا حققنا منهج النجاة، القوات بتاعتنا كلها موحدة متبعة للسنة، ها، وبعدين كل قلوب القوات بتاعتنا متعلقة بالله سبحانه وتعالى بما عند الله. سيأتي بإذن الله تعالى النصر، ويأتي بعد النصر للفتح. مش ننتصر عليهم في 10 أيام ويهزمونا بعد كده، أو ننتصر عليهم في سيناء ويهزمونا في الجولان، أو ننتصر عليهم في مصر ويهزمونا في فلسطين. لا، هيكون نصر من الله، نصر ساحق ماحق، لن ترفع عند ذلك راية للكفر. ذلك اسمه نصر من الله، يعقبه الفتح وفتح قريب. وبشر المؤمنين، شو برضك البشارة، وبشر المؤمنين. كلمة بشر دي تشعر إن فيها رقة وفيها عذوبة وفيها تأنيس لقلوب المؤمنين. يا من سرتم على درب النجاة، يا من بذلتم وسهرتم وتعبتم، أبشروا. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، برضك نداء رباني إلى عباده المؤمنين، كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله اللي في القرآن، مش كونوا أنصار الله اللي على اليفط. كونوا أنصار الله حقيقة، كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله سبحانه. كما قال عيسى بن مريم للحواريين، والحواريين هم الخلص من الأصحاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير رضي الله تعالى عنه. فالحواري هو الصاحب صادق المودة والنصح، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ يا أيها الحواريون، من أنصاري إلى الله؟ إلى تأتي بمعنى الانتهاء، وتأتي بمعنى مع، يعني من أنصاري في طريقي المنتهي إلى الله. لفتة جميلة جدا. يبقى طريق الداعي نهايته مين؟ نهايت الله عز وجل، ثوابا وجزاء، ثوابا وجزاء، قصدا ورغبة. طريق الداعي نهايته الله عز وجل، قصدا وثوابا ورغبة ورجاء. من أنصاري إلى الله، كأن هناك طريقا نهايته ربنا سبحانه وتعالى يجازيه يوم القيامة. من أنصاري إلى الله، فإلى بمعنى انتهاء، كأن هذا الطريق نهايته الله. مثل: سافرت من المنصورة إلى بلقاس. يبقى نهاية السفر إيه؟ بلقاس. ويمكن أن تكون إلى بمعنى مع، أي من أنصاري مع الله، دي معنى أيضا جميل آخر. فالله نصيري وناصري، وهذا ما قاله أبو بكر لعمر بن الخطاب، لما عمر بن الخطاب قال له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فقال له: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، إنه رسول الله، وإن الله ناصره. فالزم غرزة، يبقى ده رسول الله، وإن الله ناصره، وإن الله ناصره. يبقى من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، فالله ينصرني ويساعدني ويؤيدني. فمن ينصرني مع الله عز وجل فيكون مع الله تعالى في نصرته. إذن الواقف على الحق الله تعالى ناصره، الواقف على الحق الله تعالى ناصره. فمن ذا الذي يكون مع الله في نصرة الداعي إلى الله؟ فهذا تهييج للناس حتى يقوموا بنصرة هذا الداعي. والداعي المقصود به هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل، وكفرت طائفة. ناس آمنوا واستجابوا، وكفرت طائفة من بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. المقصود إما فأيدنا الذين آمنوا من بني إسرائيل على الذين كفروا من بني إسرائيل فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين غالبين، وإما فأيدنا الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام على الذين كفروا بمحمد فأصبحوا ظاهرين منتصرين. هذان قولان. القول الثاني واضح، واضح، لأن الله تعالى أيد رسوله وأيد أصحابه ونصرهم على سائر العرب، ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد دخل دين الله عز وجل كل وبر ومذر في جزيرة العرب. وفي عهد أصحابه دخل دين الله تعالى بلاد الشرق والغرب، وضرب تخوم الصين والهند حتى بلغ مشارف أوروبا من جهة الجنوب والغرب. هذا كله موجود، فكان ذلك مصداق لقول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على إيه؟ على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين. ليبقى الإشكال: لو كان ذلك في زمن بني إسرائيل فإن الذين آمنوا بعيسى كانوا قلة، والذين كفروا بعيسى كانوا كثرة، بل إن الكفار من بني إسرائيل كانت لهم دولة وصولة وجولة، وكان المؤمنون مضطهدون، فكيف يصير المضطهد غالبا لهذا المضطهد إزاي؟ الجواب أن الظهور هنا ليس هو الظهور المادي بالنسبة لبني إسرائيل، ولكنه الظهور المعنوي الذي يعني الغلبة بالحجة والبيان، الغلبة بالحجة والبيان بدليل قصة أصحاب الأخدود. مش كده؟ قصة أصحاب الأخدود، الغلام كان غلاما وكافح من؟ كافح الملك الكافر. يبقى الملك الكافر ده معه الدولة ومعه الصولة ومعه كل شيء، وقال له ذلك الغلام: أيها الملك إنك لست بقاتلي، وإذا أردت أن تقتلني فافعل ما آمرك به. الملك معه الجنود ومعه السلطان ومعه الدولة. قال: وما ذاك؟ قال: أن تربطني إلى جذع شجرة أو نخلة، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام بعد أن تجمع الناس في صيد واحد، فإذا فعلت ذلك قتلتني. يبقى القوة والمنع والدولة والهيلمان كله مع مين؟ مع الغلام ولا مع الملك؟ مع الملك. شو بقى الغلبة كانت لمين في النهاية؟ بالفعل أتي بالغلام وربط وأخذ سهما من كنانته، وقال الملك الظالم بسم الله رب الغلام فضربه فوقع لصدغه فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس جميعا آمنا برب الإيه؟ برب الغلام. إذا من الذي ظهر في نهاية الأمر؟ الغلام أم الملك؟ ها؟ من الذي ظهر؟ الغلام أم الملك في نهاية الأمر؟ الذي ظهر في نهاية الأمر الغلام. وأثبت الله عز وجل هذه الحادثة قرآنا يتلى إلى ما شاء الله في سورة البروج. إذن الغلبة قد تكون تارة بالسيف والسنان، كما تكون تارة بالحجة والبيان. سورة عظيمة، نسأل الله تعالى يعني أن يكون الإخوة قد وقفوا على بعض معانيها، وبقية المعاني لابد أن تجتهدوا أنتم في تدبرها واستخلاصها. والمطلوب مني أنني أعطي لكم نماذج في كيفية القراءة وتدبر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محابه ومراضيه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.